الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الأربعون النووية. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، أكثر الناس لا يعرفون اسمه، ولهذا اختلف المؤرخون في اسم أبي هريرة رضي الله عنه، وأصح الأقوال وأقربها للصواب ما ذكره المؤلف، أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. كني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إياه كني بها. طيب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعتقاده أن تكف، هذا نهي. وقولنا على وجه الاستعلاء ولو باعتقاده، مثاله رجل في الطريق يمشي، صاحب جاه وشرف ومال، لقيه بدوي ماله قيمة، فقال له: لا تتجه لهذا الطريق. هذا نهي أو غير نهي؟ نهي. أيهما أعلى منزلة، المنهي أو الناهي؟ لا، المنهي، لكن هذا الناهي يعتقد أنه فوقه فيوجه إليه النهي. ولهذا قال الذين يتكلمون على هذه الأمور، قالوا: إننا نقول على وجه الاستعلاء ولو حسب دعوى الناهي، يعني وأن لم يكن عاليا على المنهي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى منا حقيقة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذه الجملة الشرطية، فما اسم شرط، ونهيتكم فعل الشرط، فاجتنبوه جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها إحدى الجمل المنظومة في بيت أنشدتكموه من قبل. نعم، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. الجملة اللي معنا من أي الأقسام السبعة؟ طلبية، لأن فعل أمر، اجتنبوا أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب. وما نهيتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الجملة هذه أيضا شرطية، فعل الشرط فيها أمرتكم به وجوابه نهيتكم عنه، فأتوا منه ما استطعتم، يعني افعلوا منه ما استطعتم أي ما قدرتم عليه. وهنا تجدون الفرق بين المنهيات والمأمورات. المنهيات قال اجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه أن النهي كف وكل إنسان يستطيع، والأمر إيجاد، قد يستطاع وقد لا يستطاع، ولهذا قال في الأمر ائتوا منه ما استطعتم، ويترتب على هذا فوائد نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. لكن التعبير النبوي تعبير دقيق، والفرق بين النهي والأمر كما سمعت. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، إنما أداة حصر، أو إن للتوكيد ما اسم موصول الثاني بدليل قوله كثرة على أنها خبر إن. نعم، أي فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. ويجوز أيضا أن تجعل إنما أداة حصر ويكون معنى ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة مسائلهم. وقولها الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم. والمتبادر نعم أنهم اليهود والنصارى كما قال عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وذلك أن الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى لا تكاد تجد على قلوب الصحابة. فإن نظرنا إلى العموم قلنا المراد بقوله من قبلكم جميع الأمم. وإن نظرنا إلى القرينة قرينة الحال قلنا المراد بهم اليهود والنصارى، واليهود أشد في كثرة المسائلة التي يهلكون بها. ولذلك لما قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا صار؟ جعلوا يسألون ما هي؟ ما لونها؟ ما عملها؟ وقول كثرة مسائلهم جمع مسألة، وهي ما يسأل عنه، واختلافهم على أنبيائهم، يعني وكثرة نعم ويعني وأهلكهم اختلافهم. ويجوز فيها أن تكون مجرورة، أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. وكل الأمرين صحيح، ولكن المعنى الإعراب الأول يقتضي أن مجرد الاختلاف سبب للهلاك، وأما على الاحتمال الثاني فإنه يقتضي أن سبب الهلاك هو كثرة الاختلاف. وقول على أنبيائهم يعني المعارضة والمخالفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ولم يقل فلا تختلفوا عنه. وهكذا هذا الحديث اختلافهم على أنبيائهم ولم يقل عن أنبيائهم، لأن كلمة على تفيد أن هناك معارضة للأنبياء. في هذا الحديث فوائد: أولا وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومنها أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتعدى اجتنابه إلا باجتناب قليله وكثيره. فمثلا نهانا عن الربا يشمل قليله وكثيره، ولو قلت لك لا تأكل هذه الخبزة شمل قليله وكثيره، يعني لا تأكل منها شيئا إلا إذا كان هناك قرينة تدل على المراد لا تأكل جميعها فيعمل بها. ومنها أن الكف أهون من الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في المنهيات أن تجتنب كلها، لأن الكف سهل. فإن قال قائل يرد على هذا إباحة الميتة للمضطر وإباحة الخنزير للمضطر. وإذا كان مضطرا لم يجب الاجتناب. فالجواب عن هذا أن نقول إذا وجدت الضرورة ارتفع التحريم فلا تحريم أصلا. ولهذا كان من قواعد أصول الفقه لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز. واضح يا محمود؟ طيب، إذن الإيراد هذا غير وارد. لو قال لنا قائل فاجتنبوا هذا عام، فيشمل اجتناب أكل الميت عند الضرورة؟ فنقول لا يشمل، لأنه إذا وجدت الضرورة إيش ارتفع التحريم. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، لقوله وما أمرتكم به فهو نعم فأتوا منه ما استطعتم. فإن قال قائل هل هذه الجملة تفيد التسهيل أو التشديد؟ ونظيرها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فالجواب لها وجهان. قد يكون المعنى لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وألا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين. ويحتمل أن المعنى لا وجوب إلا مع الاستطاعة. الثاني، المعنى الثاني يؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لو أمرت إنسانا بأمر قال ما أستطيع وهو يستطيع لم يسبق عنه الأمر. أسئلة خمس دقائق. نعم،
حفظكم الله. كيف يتعلق هذا الحديث بالدعوة في البلدان الغربية؟
نعم،
لو واحد يذهب للدعوة في أي مكان من الأماكن سوف يجد فساد، ولابد يتكلم ممكن مع البنات
سوف يجد إيش؟
سوف يجد فساد
فسادا. نعم،
لابد يتكلم ممكن مع النساء وكذا.
نعم،
فكيف يتعلق بهذا الحديث؟ مثلا حيث يعني إذا فعل هذا سوف يعني يدخل في
أشياء منهية عنه. نعم، يقول إذا كنا في بلاد مثل بلاد كفار وأردنا أن ندعو إلى الله وأمامنا نساء كاشفات كاسيات عاريات وأمامنا منكر، فهل نعرض عن الدعوة أو ندعو ولو في هذه الحال؟ هذا السؤال.
نعم،
طيب، الجواب ندعو ولو في هذه الحال، حتى لو كانت النساء كاسيات عاريات فإن ندعو، ولا نحتاج إلى أن نجابه من أول. من حين نصعد على المنصة نقول يا نساء أستروا الوجوه أستروا الشعور، هذا حرام هذا منكر ما يصلح. وحدثني شخص أنه من طلبة العلم عندنا أنه ذهب إلى ولايات الاتحاد السوفيتي بعد تحررها يدعو، يقول فحضر نساء كثير كلهن ليس على رؤوسهن ولا على وجوههن حجاب، فجاءت أدعو إلى الله وإلى التوحيد وقلت إن الدين الإسلامي من كمال حشمته وصيانته المرأة يوجب على المرأة أن تستر وجهها حتى لا تتعلق بها النفوس الخبيثة. يقول هذا الليلة، الليلة الثانية يقول جاء كل النساء معهن مناديل تغطي وجهها. يقول مع أني ما أنكرت عليهم. يقول في الليلة التي بعدها جئنا بخمر حتى على الرؤوس. شوف الدعوة أفادت. لو أنه من الرجال يقول لا أنا ما يمكن هذا منكر ولا يمكن أجلس ولا دقيقة، فات الخير. واضح؟ نعم، اللي وراء ألف يدك. نعم،
حضرتك والله يا شيخ، من يقول يعني إذا حاصر العدو بلد من بلاد المسلمين ولم يستطيعوا دفع ينتقل
إلى
البلد المجاور
أو إلى
كل مستطيع من
المسلمين؟ العلماء قالوا إنما يجب إذا حصر بلده خاص، إذا حصر بلده لكن لا شك ان الواجب على المسلمين التعاون، وانه اذا حصر العدو بلدا وحوله اناس من المسلمين ان يساعدوه، لا يتركوهم فريسه للاعداء. نعم.
الحديث الآخر الذي لم يذكر
إقام
الصلاة
وإيتاء الزكاة. نعم. الحديث الآخر في الدخول في الإسلام. الدخول في الإسلام يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل بشهادة أن لا إله إلا الله فقط. أما هذا فهو القتال، ولازم من قتالهم أن يكونوا كفارا أو مسلمين. ولهذا لو أن الإنسان لم يؤدي الزكاة لم يكفر. نعم. التورع. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جيدا، يقول الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكل شيء يضر بالآخرة فالورع أن تتركه. وسبق لنا في حديث النعمان بن بشير أن المشتبهات الورع اجتنابها، والزهد أعلى منزلة من الورع لأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. الكتاب لا يضم حسب تأليف النووي إلا 42 حديثا، وإلغاء الكسر في اللغة العربية سائغ وكثير. وأما تمام الخمسين فهو من ابن رجب رحمه الله. نعم.
شيخنا حفظك الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتم عنه فاجتنبوه.
نعم.
ونجد بعض الأمور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بنفسه.
نعم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء وفعله بنفسه، فإن قام دليل على أنه خاص به فهذا خاص به، وإن لم يقم دليل كان فعله إياه دليلا على أنه ليس حراما وأن النهي للكراهة. فمثل نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية وهو صلى الله عليه وسلم يخلو بالمرأة الأجنبية، حتى أن ربما يمكنها من أن تفلي رأسه، فيقال هذا من خصائص. وأما إذا لم يقم دليل فإن النهي يحمل على إيش؟ على الكراهة، وأن فعله إياه من أجل أن يبين للناس أنه ليس حراما. فقد نهى عن الشرب قائما وزجر عنه، حتى قال من شرب قائما فليقر، وشرب هو قائما، ليبين الناس أن هذا ليس بواجب، ليس حراما، بل هو على سبيل الكراهة. نعم. أما الجلوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. وأما صلاة ركعتين بعد ذلك ففي حديث في هذا أنه كأجر عمرة حجة وعمرة تامة، لكن هذا الحديث فيه مقال، من العلماء من ضعفه ولم يره شيئا، ومن العلماء من جعل حديث مسلم شاهدا له وقواه به. انتهى الوقت. طيب نعود الآن إلى الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان له استطاعة وقدرة، ما استطعتم، فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا يستطيع، لا استطاعة له، لأنه مجبر على عمله. حتى الإنسان يحرك يده عند الكلام يقول تحريك اليد ليس باستطاعته، مجبر. ولا ريب أن هذا قول باطل يترتب عليه مفاسد عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل على فعل الواجب كله فليفعل إيش ما استطاع. مثلا يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما، فإذا لم يستطع إيش صلى جالسا. طيب، وهنا سؤال: لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، يعني بمعنى أن يبقى قائما دقيقة أو دقيقتين ثم يتعب ويجلس، فهل نقول اجلس وإذا قارب الركوع فقم، أو نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا تعبت اجلس؟ نعم، والله فيه يعني فيه تردد عندي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أخذه اللحن كان يصلي في الليل جالسا، فإذا بقي عليه آيات قام وقرأ ثم ركع، وهذا يدل على أنك تقدم القعود أولا ثم إذا قربت الركوع فقم. لكن يرد على هذا أن النفل يجوز أن يصلي الإنسان فيه قاعدا، أليس كذلك؟ فقعد، فإذا قارب القيام قام، إذا قارب الركوع قام. الفريضة وش الأصل؟ أن يصلي قائما، فنقول ابدأها قائما ثم إذا تعبت فاجلس. وربما تعتقد أنك لا تستطيع القيام كله ثم تقدر عليه، فنقول ابدأ الآن بما تقدر عليه وهو القيام، ثم إن عجزت فاجلس. وهذا أقرب، وهذا أقرب. لكني أرى عمل الناس الآن في المساجد بالنسبة للشيوخ والمرضى يفعلون الأول، يصلي جالسا فإذا قارب الركوع قام، ولا أنكر عليهم لأني ليس عندي جزم أو نص بأنك تبدأ أولا بالقيام ثم إذا تعبت جلست، لكن مقتضى القواعد أنك تبدأ قائما فإذا تعبت فاجلس. وإذا أراد أن يورد إذا أراد أحد أن يورد علينا قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فلنا أن نجيب بأن الأصل في النفل جواز القعود، ما هو الأصل جلوس، لكن جائز القعود. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هل هو واجب ولا مستحب، لقوله فأتوا منه ما استطعت، ولا تستفسر. أنت عبد منقاد لأمر الله عز وجل ورسوله فلا تستفسر، لكن إذا توردت وخالفت حينئذ استفصل، لأنه إذا كان واجبا وجب عليك إيش التوبة، وإذا كان غير واجب فالتوبة ليست واجبة. ومن فائدة هذا الحديث أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن، فيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمرا أو نهيا. هذا من حيث التفصيل، لأن في السنة ما لا يوجد في القرآن على وجه التفصيل، لكن في القرآن ما يدل على وجوب اتباع السنة وإن لم يكن لها ذكر في القرآن، مثل قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. فالقرآن دل على أن السنة شريعة يجب العمل بها سواء ذكرت في القرآن أم لا، لكن قصدي في الأول أنه يوجد بعض السنن ليس لها ذكر في القرآن، ولكن في القرآن العموم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن كثرة المسائل سبب للهلاك، ولا سيما في الأمور التي لا يمكن الوصول إليها كمسائل الغيب كأسماء الله وصفاته وما في وأحوال يوم الآخر يوم القيامة، لا تكثر السؤال فيها، فتهلك وتكون متنطعا متعمقا. وأما ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج أن الإنسان يسأل إذا احتاج، وإذا لم يحتاج نظرنا إن كان طالب علم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مستعد لإفتاء من يستفتيه. أما إذا كان غير طالب علم فلا يكثر السؤال. ومن فائدة هذا الحديث أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المسائلة وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم، فيستفاد منه فائدة التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن يعتقدهم أئمة. لكن من المعلوم أن شريعتنا والحمد لله كاملة، والذي يجب عليه اتباعه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر نظيف لا يعتري الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث كما قال عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمعنى هذا أنه لا يلحق الله عز وجل شيء من العيب والنقص. طيب في إيش؟ في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أحكامه، في أفعاله، في كل ما يصدر منه هو طيب في ذاته وإيش؟ وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كلها طيبة، ليس فيها رديء بأي وجه، لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، كل رديء فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبله الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. طيب، ما هو الطيب من الأعمال؟ الطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، ما كان خالصا لله موافقا للشريعة فهو طيب. الطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق الحلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث، لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت على وجه شرعي. انتبه، شرطين: أحلها الله، والثاني اكتسبت عن طريق شرع. فإن لم يحلها الله كالخمر فإنه لا يؤكل، وإن أحله الله لكن اكتسب عن طريق محرم فإنه لا يؤكل. والأضرب أمثلة رجل أكل من شاة ميتة، هل أكل من الطيبات؟ لا، لأن الله حرمها. رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، هل هي طيبة أو غير طيبة؟ غير طيبة، لكن الأولى محرمة لذاتها والثانية محرمة لكسبها. واعملوا صالحا، يعني اعملوا عملا صالحا. فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي نعم الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال اعملوا صالحا. ما هو صالح العمل؟ ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال ما كان خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نعم من طيبات ما رزقناكم، كما قال الرسل كلوا من الطيبات. فأمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويراجع هذا الحديث لينظر هل فيه تكميل الآية الأولى والثانية. نعم كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، لا الأولى موجود وعملوا صالحا، الثانية كلوا من الطيبات ما رزقناكم. كنا نتوقع أن يقال واشكروا لله، لأن الشكر لله في مقابل عمل العمل الصالح مع الرسل. واشكروا لله، نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. قلنا الطيب ما هو؟ ما كان حلالا واكتسب عن طريق حلال. طيب، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك أو يستجاب له؟ فأنى يستجاب له، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطاله. أشعث أغبر، يعني أشعث في شعره أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، أهم شيء عنده الدعاء. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث أن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يا ربي يا رب نداء باسم أو بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات إيش؟ الربوبية. ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، ومشربه حرام، يعني شربه الذي يشربه حرام. حرام لذاته أو لكسبه أو عام؟ هو عام، وكذلك وقال في المشرب. وملبسه حرام، أي لذاته كالحرير على الرجل أو لكسبه كالثوب المغصوب. وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. قال فأنى يستجاب لذلك. أنى اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة إيش موجودة، وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. في هذا الحديث فوائد، منها أن من أسماء الله الطيب، لقوله إن الله طيب، وهذا كما سمعتم في الشرح يشمل أنه يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فأسماؤه كلها حسنى، لا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص، لا حقيقة ولا فرضا، كل أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن، ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا، فليس من أسماء الله المريد ولا المتكلم ولا الماشي ولا المهرول، مع أن ذلك من صفاته، لكن ليس من أسمائه، لأنه لا يتضمن الوصف الذي وصف الله به الأسماء وهو كمال الحسن. هو أيضا طيب في صفاته، كل صفات الله طيبة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فمثلا القدرة، السمع، البصر، التكلم، كل هذه صفات طيبة يتصف الله بها. المكر والخديعة والاستهزاء لا يوصف الله بها على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر ولا خادع ولا مستهزئ، لا يجوز أن يوصف الله بها إلا في الحال التي تكون فيها قوة، إلا في الحال التي تكون فيها هذه الأوصاف قوة. ومتى تكون هذه الأوصاف قوة؟ إذا كانت في مقابل من يفعل هذا الفعل، فمثلا نقول إن الله ماكر بمن يمكر به وبرسله، يجب أن تقيدها، مستهزئ بمن يستهزئ به وبرسله، خادع لمن يخدع رسله ويخدع الله أيضا، أواضح هذا أم لا؟ طيب خائن، الخيانة هل يوصف الله بها؟ لا، لأنه نقص بكل حال، فلا يوصف الله بالخيانة. ويدل لهذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت الخداع لأنه يدل على القوة. لكن في الخيانة قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل خانوا الله من قبل فخانهم، لأن الخيانة وصف ذم لا يوصف الله بها. طيب في صفات، إذن صفاته كلها طيبة، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى من كل وجه. كذلك أيضا في أفعاله، أفعاله كلها طيبة، لا يفعل إلا خيرا، لا يفعل إلا خيرا، وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر خيره وشره، فأفعاله كلها خير فهي طيبة. أحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم فهي طيبة. انتهى الوقت الظاهر. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز قتال طائفة ممتنعة من الزكاة؟ نعم. الدليل
قول النبي النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس.
نعم.
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
تمام. وهل هذه القيام بهذه الأشياء شرط للدخول في الإسلام أو لا؟ يحيى. لا. يعني بمعنى الإنسان يدخل في الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يلزم بهذه الأشياء. الواقع هات نشنك عليه. الواقع إن فيه مباحث هذا تركناها نسيانا. منها هل يجوز فعل المحرم للضرورة أو لا؟ والجواب أنه يجوز، لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل الميتة، ومن اضطر إلى أكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير وهكذا. ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة. وأما شرب الخمر للعطش فلا، قال أهل العلم لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، فلا تندفع به الضرورة، فلا تندفع به الضرورة. المسألة الثانية، إذا اضطر إلى المحرم هل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميت مثلا هل له أن يشبع، أو نقول يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط؟ ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح التفصيل في هذا. فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فله أن يشبع، إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله، فهنا لا حاجة للشبع، يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. هذا القول هو الراجح. المسألة الثالثة، ما هي الضرورة إلى المحرم؟ الضرورة إلى المحرم هي أن لا يجد سوى هذا المحرم، وأن يندفع ضرره به. أن لا يجد سوى هذا المحرم. والثاني أن لا إيش؟ أن تندفع به الضرورة. وعلى هذا فإذا كان يجد غير محرم فلا ضرورة، وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا يحل. أكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيره تندفع به الضرورة. الدواء بالمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا، لا يمكن. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، هذه واحدة، وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم. لماذا يا وليد؟ لأنه قد يشفى بدون الدواء، وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة إليه من وجه، ولا تندفع بالضرورة من وجه آخر. طيب، أما ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم فأمرها واضح، وهي مطابقة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نبحث نناقش في الحديث، حديث أبي هريرة. إن الله طيب. طيب يتعلق الطيب المنسوب الله عز وجل بأمور، أولا طيب بذاته، فذاته طيبة مقدسة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. الثاني عبد الرحمن طيب في أسمائه، الدليل الدليل نعم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب طيب في صفاته، نعم غانم الدليل
قوله سبحانه ولله المثل الأعلى،
قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. طيب طيب في أفعاله، نعم الدليل ما ذكرنا لكم الدليل، نعم
خادعون الله وهو خادعهم،
لا قال قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم، فأفعاله كلها مستقيمة ليس فيها عوجات. طيب في أحكامه، نعم لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، كل هذا يتعلق بها كل هذا يتعلق بها الوصف بأن الله تعالى طيب. طيب قوله لا يقبل إلا طيبا، هل المراد طيب في عينه أو في كسبه؟ فيهما جميعا. طيب مثال غير الطيب بعينه عندك، ها؟ نعم مثال لا يقبل إلا طيبا، يعني يتصدق بميتة، أو بخمر. طيب مثال الطيب لكسبه، نعم ايش الطيب لكسبه، ما نس ما نس عن الخبيث لكسبه، ما اكتسب على وجه مباح او على وجه شر. طيب ضد ذلك، نعم ايش يا سبحان الله، عطنا قاعدة عامة مو مثال، هذا مثال ذا ما اكتسبه على وجه محرم مثل وغيره، قل ايش هذه ما معناها واحد، نعم نعم ما اكتسبه عن طريق الربا أو طريق الغش أو ما أشبه ذلك، أفهم هذا؟ إذن لا يقبل إلا طيبا بعينه طيبا بكسبه. أرأيتم لو أن الإنسان تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ فالجواب إن تصدق به تقربا إلى الله لم تقبل، ولم يسقط عنه إثم الكسب الحرام، وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم، ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة. طيب أرأيتم لو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية أيصلى في هذا المسجد أو لا؟ نعم يصلى يصلى، ويشجع هذا على أن يبني مساجد لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليهم إذا نوى بذلك التخلص. طيب إذا كان محرما لكسبه ويعرف صاحبه كالمسروق والمأسور فإنها لا فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، فإن جهل جهلا مستمرا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورثته إن كان قد مات. طيب قوله آخر شيء غذي بالحرام، غذي نحن نقرأها سابقا غذي، وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما، ولكن النووي رحمه الله قال إنها غذي وفسرها بالشبع، قال غذي بالحرام أي شبع به، وهو عن النووي عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية أيضا. آخذ الدرس الجديد. قال الحديث الحادي عشر، فوائد الأول، سبحان الله، من فوائد حديث أبي هريرة أن الله طيب أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب، ومنها كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، لأن ذلك كله متعلق الطيب. ومنها أن الله تعالى غني عن خلقه فلا يقبل إلا الطيب لقوله لا يقبل إلا طيبا. العمل الذي فيه الشرك يقبله الله؟ لا، لأنه ليس بطيب. التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. التصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود لقول لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، فيكون في ذلك في هذا الحديث دليل على تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، وهذا شيء ظاهر. منها هذا الحديث، ومنها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في المقبول، ومنها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المردود. ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو كذلك. نزيد على هذا أن الرسل أكمل العباد عبادة لله، أكمل العباد عبادة لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. قس حاله بحالنا اليوم، الإنسان منا يفخ إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى، ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال شبان وعجزوا أن يلحقوه في تهجده، فحذيفة رضي الله عنه بن اليمان قام معه ذات ليلة يتهجد بالليل، يقول فقرأ سورة البقرة، فقلت يركع عند 100، يعني 100 آية ويركع، فمضى أكملها، فقلت يركع فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها، اللهم صل وسلم عليه. وهذا شيء يشق على الشباب. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام، قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدعى. وهو شاب. الثالث ابن عباس رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورأى من تهجدهما ما يطول. والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل. ومنها أن المؤمنين مأمورون منهيون، لقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل. وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال.